بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 259 من مبحث النية. قال المصنف: إذا دخل في صلاة معينة ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها، صحت صلاته على ما نواه أولا. هذه المسألة تتكلم عن المصلي إذا شرع ودخل في فريضة وكانت هاي الفريضة معينة لصلاة معينة، كما مثلا المصنف راح يعطينا مثال إنه المصلي دخل وبدأ ونوى في فريضة صلاة الفجر، يعني هو دخل ونوى أنه أصلي فريضة الفجر قربة إلى الله وكبر ودخل في الصلاة. لما دخل في الصلاة المعينة أثناء ما دخل قصد أنه أجزاء الصلاة الأخرى مثل القراءة أو الركوع قصدها صلاة أخرى، كما لو تخيل أو توهم أو تصور أنه في نافلة الفجر فقصدها أنها نافلة فجر، يعني هو بدأ صلاته بنية إنها فريضة الفجر، لكن من دخل بالصلاة وشرع بيها صار عنده تخيل أو توهم أو تصور إنها نافلة الفجر فأتمها على إنها نافلة الفجر، يعني بنى على إنها نافلة الفجر إلى نهاية الصلاة، أو التفت أثناء الصلاة إلى إنها هي ليست نافلة الفجر بل هي صلاة الفجر، وهو أول ما شرع ودخل ونوى نواها صلاة الفجر وليست نافلة، ولكن هو رجع النيته الأولى اللي هي صلاة الفجر وأتمها، هل تصح صلاته أو لا تصح على هذا؟ وهذا طبعا قصد سائر الأجزاء من صلاة أخرى لم يحصل تعمدا، إنما حصل غفلة، يعني من باب عدم الفطنة أو عدم التذكر أو عدم الانتباه أو من باب الاشتباه، لأن هو من دخل نواها صلاة فجر ثم بعد الدخول قصدها وكملها على إنها نافلة الفجر من باب الغفلة والاشتباه، هل تصح أو لا تصح؟ المصنف قال صحت صلاته على ما نواه أولا، يعني تكون صلاة صحيحة على نيته الأولى، نيته الأولى ما هي اللي نواها؟ صلاة الفجر، باعتبار أنه قاصد للأمر الفعلي من أول الصلاة، هو قصد صلاة الفجر وهذا يعتبر قصد للأمر الفعلي من أول الصلاة وتكون صلاته صحيحة. هذا يعبرون عنه من باب الخطأ في التطبيق، يعني هو من بداية والما دخل ونوى صلاة فريضة الفجر لكن أثناء الصلاة صار عنده خطأ في التطبيق، حول النية بأنه قصد بالنية أنها نافلة الفجر، فهذا يعبرون عنه من باب الخطأ في التطبيق. فإحنا نقول أنه صلاة تبقى صحيح على ما نواه أولا ما دام هو قاصد الأمر الفعلي لفريضة الفجر فتبقى صلاة صحيح على فريضة الفجر، لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، يعني مرة هو يدخل وينوي فريضة الفجر ثم يقصد بسائر الأجزاء الأخرى كالقراءة والركوع والسجود على أنها نافلة الفجر ويبقى على هذا القصيد إلى أن ينتهي ويفرغ من الصلاة وما يلتفت إلا بعد الانتهاء والفراغ من الصلاة، هذا فرض. وفرض ثاني لا، يلتفت أثناء الصلاة إنه ترى أنا اللي بديتها فريضة الفجر والآن جاي أقصد بيها نافلة الفجر، فقبل أن يفرغ من الصلاة يلتفت ويرجع إلى نيته الأولى اللي هي صلاة الفجر ويكمل صلاته، فعدنا فرضين، فرض يلتفت بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها ويبقى قاصد سائر الأجزاء على أنها نافلة الفجر إلى النهاية، وفرض لا، يلتفت في أثناء الصلاة أنه أنا بديت فريضة فجر والآن قصدت بأجزائها أنها نافلة فجر ويرجع إلى نيته الأولى اللي هي صلاة الفجر، في كلا الموردين صلاته شتكون صحيحة. لهذا قال المصنف إذا دخل في صلاة معينة مثل فريضة الفجر ثم قصد يعني هو دخل ونوى وكبر على أنها فريضة فجر، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى، يعني أثناء الصلاة صار عنده غفلة واشتباه وقام يؤدي القراءة والركوع والسجود على أنها نافلة الفجر، يعني قصد بيهن أنها نافلة فجر. وقصد بسائر الأجزاء كالقراءة والركوع والسجود صلاة أخرى، ما هي الصلاة الأخرى؟ نافلة الفجر غفلة، يعني من باب عدم الفطنة أو عدم التذكر والانتباه أو اشتباها، يعني هو بداها فريضة فجر لكن توهم وتخيل إنها نافلة فجر اشتبه. هذا اللي قلناه من باب الخطأ في التطبيق. المصنف قال صحت صلاته على ما نواه أولا، يعني تبقى صلاته صحيحة على ما نواه أولا وهو فريضة الفجر، وتقبل من عنده صلاة صحيحة على أنها صلاة فريضة الفجر. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه هو من أول الأمر قاصد الأمر الفعلي لإتيان فريضة الفجر، فهذا قصده صحيح ووقع في محله. أما ما قصده من نافلة الفجر فهذا من باب الخطأ والغفلة والاشتباه وباب الخطأ في التطبيق، هذا معذور به لأنه الغافل والمشتبه معذور شرعا فلا يؤخذ به ولا يؤثر على نيته. ولا فرق في ذلك في صحة الصلاة بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، يعني يصير عند التفات وانتباه وتذكر وفطنة إلى أن بعد أن يفرغ من الصلاة، يعني يبقى قاصد بسائر الأجزاء إنها نافلة الفجر إلى أن ينتهي ويسلم ويفرغ من الصلاة، أو لا يلتفت في أثناء الصلاة بس يرجع النيته الأولى. مثلا إذا شرع يعني دخل وبدأ ونوى في فريضة الفجر، يعني نواها صلاة، نوى إنها نية صلاة فريضة الفجر وبدأ بها، ثم تخيل يعني توهم أو تصور إنه في نافلة الفجر، يعني حسب نفسه أنه في النافلة فقصد النافلة، يعني من قام يجيب القراءة والركوع والسجود هاي الأجزاء قام يقصدها على أنها نافلة فأتمها كذلك، يعني أتمها على أنها نافلة الفجر إلى نهاية الصلاة، هذا الفرض الأول، وكمل الصلاة إلى أن فرغ منها كملها على قصد نافلة الفجر. أو إنه يعني المصلي التفت إلى ذلك، يعني التفت إلى أن هذه الصلاة أنا بديتها بنية صلاة الفجر وليست نافلة الفجر، والآن أنا جاي أقصد بسائر الأجزاء على أنها نافلة قبل الفراغ، يعني قبل أن ينتهي من الصلاة، كما مثلا لو انتبه إلى ذلك في بداية الركعة الثانية، يعني هو نواها فريضة فجر ثم بعد ذلك قصد بالقراءة والركوع والسجود إنها نافلة، من قام للركعة الثانية تذكر قال آني هاي اللي بيدي فريضة فجر ورجع إلى نيته الأولى فأتمها على النية الأولى، يعني رجع إلى قصد فريضة الفجر اللي هي نيته الأولى اللي بدأ بها الصلاة. المصنف قال صحت صلاته لأن هذا يعتبر قاصد للأمر الفعلي وهو فريضة صلاة الفجر، ويعتبر من باب الخطأ في التطبيق وهو معذور من باب الغفلة والاشتباه، ونيته تبقى صحيحة لأنها من أول الأمر وقعت صحيحة، وهذا الغفلة والاشتباه لا تؤثر على صحة نيته. نفس الكلام إذا ردنا نطبق مثال آخر، إنه شخص دخل بصلاة الظهر نواها فريضة الظهر ثم قصد بسائر الأجزاء على أنها صلاة العصر من باب الغفلة والاشتباه، نقول تصح صلاة على ما نواه أولا وهو نية فريضة صلاة الفجر، لأنه من أول الأمر قاصد الأمر الفعلي لصلاة الظهر وتقبل منه على أنه صلاة ظهر، سواء كم التفت بعد الفراغ من نهاية الصلاة أو التفت في أثناء الصلاة وعدل إلى نيته الأولى وهي صلاة الظهر، في كلا الموردين تكون فيه الصلاة صحيحة، والغفلة والاشتباه التي وقعت من باب الخطأ في التطبيق لا تؤثر على نيته الأولى لأنها من أول الأمر وقعت صحيحة ووقع قاصد للأمر الفعلي ووقعت في محلها، فبالتالي تعتبر صلاته صحيحة لأنه نيته صحيحة. نعم
شيخنا.
تفضلوا شيخ جاسم. نعم
شيخنا، إذا ما كان أكو تطابق في عدد الركعات
ما يأثر. إحنا كلامنا في النية ما يأثر، لأن إحنا كلام ما دام هو أكمل صلاة على إنها صلاة على النية الأولى ما يأثر، لأن هذا الغفلة والاشتباه لا تؤثر على النية الفعلية. يعني مثلا شخص بدأ على أنها صلاة مغرب ثم بدأ يقصد أنها صلاة عشاء ما يأثر، نقول لك النية من أول الأمر وقعت صحيحة. لكن غالبا الإنسان يصير عنده التطابق بالغفلة والاشتباه بعدد الركعات، مثلا 4 ظهر يقصد بها 4 عصر، 2 فجر يقصد بها شنو؟ 2 نافلة. وإذا حصل أنه بداها مغرب وقصدها قصد سائر الأجزاء على أنها عشاء ما يأثر، نقول له تقع صحيحة. نعم إذا 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 كملها 4 ركعات هاي راح يأتينا إن شاء الله الشخص الذي يصلي العشاء قبل المغرب من باب الغفلة والاشتباه، نقول تصح منه العشاء ويأتي بالمغرب من بعدها. نعم
صوت
ما واضح،
مو
المايكات
هي.
نعم
لا يا شيخنا
الأخوة المايكات. نعم مسألة 260. نعم إذا شك في النية وهو في الصلاة فإن علم بنيته فعلا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر. لو عندنا مصلي بدأ صلاته وحصل عنده شك في النية، يعني حصل عنده تردد إنه هل أتى بالنية أو لم يأتي بالنية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلا، يعني مثلا هو دخل بنية هو دخل في صلاة الفجر وأثناء ما وصل للركوع كما مثل لنا المصنف صار عنده شك أنه الأجزاء السابقة اللي آني قبل لا أوصل للركوع اللي أتيت بيها مثل التكبير والقراءة هل جئت بها بنية صلاة الفجر فتكون صحيحة أم لم أأتي بنية صلاة الفجر فيها فتكون غير صحيحة وفاسدة. وهو الآن عندما دخل بالركوع عند علم وانتباه وتوجد عند نية جزمية فعلية أنه أدى الركوع بنية صلاة الفجر، الآن من ركع هو عند نية لأنه من أدى الركوع وانحنى للركوع انحنى بنية أنه ركوع صلاة الفجر، إذن الركوع وقع عن نية صلاة الفجر، هاي يسموها النية الجزمية الفعلية الموجودة عنده. لكن الشك وين حصل؟ حصل بالأجزاء السابقة على الركوع اللي هي مثل شنو؟ مثل التكبير، إنه هل كبرت آني على أنها نية صلاة الفجر؟ هل قريت الفاتحة والسورة على أنها نية صلاة الفجر؟ فأصبح شكه في الأجزاء السابقة. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال إذا كان عند النية موجودة فعلا، عندنا المسألة بها صورتين، الصورة الأولى إذا كان يعلم بنيته فعلا، يعني كانت النية جزما موجودة فعلا أثناء الركوع، يعني لما ركع ركع بنية إنه ركوع صلاة الفجر، فأثناء الركوع نية صلاة الفجر موجودة بالركوع. نعم الشك وين حصل؟ حصل بالأجزاء السابقة على الركوع اللي هي التكبيرة والقراءة، شك هل إنه صار عنده تردد بالنية، هل إنه أنا نويت التكبير بأنه تكبير بنية صلاة الفجر، هل أنا قرأت بنية إنها قراءة لصلاة الفجر؟ إذا نويت تكون الصلاة صحيحة، وإذا لم أنوي تكون الصلاة فاسدة، لأنه أتيت بأجزاء من غير نية ووقوع الجزء من غير نية هذا معناته أنه غير صحيح يعني فاسد. المصنف ماذا حكم؟ حكم بأنه إنه هاي المسألة بها صورتين، الصورة الأولى إذا كان عالم بنيته فعلا وجزما نيته موجودة في حال الركوع وهو يعلم بها بحيث أنه أتى بالركوع بنية صلاة الفجر، نقول يحكم على الأجزاء السابقة بالصحة ويمضي في صلاته، يعني يبني على أنه أتى بالتكبير بنية صلاة الفجر، وأنه أتى بالقراءة أيضا بنية صلاة الفجر. ما هو الوجه في ذلك؟ ليش يمضي في صلاته ويبني على الصحة؟ لأن هذا يعتبر شك في صحة الجزء، فيبني على يعني جاي شك في صحة التكبير والقراءة، هل أنه أتى بها بصورة صحيحة بنية صلاة الفجر أو لم يأتي بنية صلاة الفجر فتكون غير صحيحة وفاسدة. هذا يسموه شك في صحة الجزء. اللي يشك في صحة الجزء بعد الفراغ منه يبني على صحة الجزء، فما دام هو شك في صحة التكبير أو القراءة بعد الفراغ منها والدخول في الركوع يبني على صحة الأجزاء ويمضي في صلاته لقاعدة الفراغ. وقاعدة الفراغ مرت علينا في باب الوضوء تجري في موارد الشك في الصحة والفساد. هاي أولا. ثانيا، يكون بعد الفراغ من العمل. يعني قاعدة الفراغ بيها شرطين. الشرط الأول أنه الشك اللي يحصل بيها هو شك بالصحة والفساد، مو شك بالوجود والعدم. مو يعني مو هو شك أنه جاء بالتكبير أو لم يجئ بالتكبير، لا، هو عنده علم أنه كبر بس عنده شك في الصحة، أنه هل كبر بنية صلاة الفجر أم لا. هذا يسمونه شك في صحة الجزء، لأن إحنا راح يأتينا إن شاء الله قاعدة التجاوز، وراح نفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز شك في الوجود والعدم، يعني شك هل كبرت لو ما كبرت، هذا يسموه شك بالوجود والعدم. وعندنا شك بالصحة والفساد. قاعدة الفراغ وين تجري؟ تجري عند الشك في الصحة والفساد. يعني هو عنده علم أنه كبر، عنده علم أنه كبر، بس الشك ما لحصل أنه هل تكبيره حصل بصورة صحيحة بنية صلاة الفجر أو حصل بصورة فاسدة بغير صحيحة بأنه ما نواها صلاة فجر. هذا يسموه شك بالصحة والفساد. هاي أولا. اثنين، لابد أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل، لأنه إذا كان الشك قبل الفراغ من العمل راح نأمره أنه يؤدي الجزء مرة ثانية. يعني لو مثلا هو بعد بالتكبير وشك أنه هل كبرت بصورة صحيحة أو لا، نقول لابد أن يأتي بالتكبير بالصورة الصحيحة. شك أنه أنا قريت بالنية لو ما قريت، نقول له جيب القراءة لأن بعدك ما متجاوز المحل. أما لو شكيت بعد الفراغ من العمل، يعني بعد ما دخلت بالركوع يلا شكيت أنه التكبير صحيح والقراءة صحيحة، هذا يسمونه شك بعد الفراغ من العمل. فرغت من التكبير وفرغت من القراءة ودخلت بالركوع يلا شكيت بصحة وفساد التكبير والقراءة، انقل لا، تجري قاعدة الفراغ وتبني على صحة الأجزاء وإنها وقعت عن نية وتمضي في صلاتك تطبيقا لقاعدة الفراغ، لأن بتطبق بها الشرطين، إنه شك بالصحة والفساد للجزء، والشك حصل بعد الفراغ من العمل، يعني من الجزء، من عمل الجزء. هاي الصورة الأولى. لهذا قال المصنف إذا شك في النية، يعني حصل تردد هل أتى بالنية أم لا وهو في الصلاة، كما فثل لنا المصنف وهو في حال الركوع، فإن علم بنيته فعلا، يعني عند علم جزمي بأن النية موجودة فعلا الآن أثناء الركوع، يعني في الجزء الذي شك فيه، وكان شكه في الأجزاء السابقة، يعني كان شك في التكبير والقراءة، هل جاء بها بنية صلاة الفجر فتكون صحيحة أم لم يأتي بها بنية صلاة الفجر فتكون غير صحيحة وفاسدة، المصنف قال مضى في صلاته، يعني شك في صحة الجزء يبني على صحة الجزء وهو صحة التكبير والقراءة بعد الفراغ منه والدخول في الركوع تطبيقا لقاعدة الفراغ اللي تجري عند الشك في الصحة والفساد بعد الفراغ من العمل. كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر، يعني هو من ركع عند علم بأنه نيته موجودة فعلا جزما أثناء الركوع، وأنه من ركع بأنه ركوع لنية صلاة الفجر، نعم، وإذ حصل شك قال أنا الأجزاء السابقة كالتكبير والقراءة نويتها بنية صلاة الفجر حتى تكون صلاة صحيحة أو لم أنوه بني صلاة الفجر فتكون صلاتي والأجزاء اللي أتيتها بها غير صحيحة وفاسدة، إن قل أمضي في صلاتك لقاعدة الفراغ. هاي الصورة الأولى، يا صورة، صورة أنه إذا علم بوجود نيته فعلا جزما أثناء الركوع وأنه قد أتى بالركوع بنية صلاة الفجر. الصورة الثانية، وإذا لم يعلم بنيته حتى فعلا فلا بد له من إعادة الصلاة. الصورة الثانية، من ركع ما عند علم بأنه نيته الجزمية الفعلية موجودة للركوع، يعني حتى الركوع ما عند علم أنه قد نواه علما لصلاة الفجر وأتى به بنية صلاة الفجر حتى الركوع، فهذا معناته أنه صلاته من بدايتها إلى الآن اللي هو جزء الركوع كلها ما عند علم بأنه وقعت النية أم لا. في هذا الفرض المصنف ماذا حكم؟ قال لا بد من إعادة الصلاة، يعني يكون يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ما عنده تيقن وعلم بوجود النية، والنية كما قلنا من أركان الصلاة، جزء ركني لابد من وجوده وتوفره بالصلاة. هو لحد الآن لا عنده علم ولا يقين ولا اطمئنان بوجود الجزء الركني، فحينئذ ما نقدر نحكم بصحة صلاته، فلا بد له من أن يعيد الصلاة، لابد له من إعادة الصلاة. أما يريد يقطعها ويستأنفها من جديد أو يريد يتمها ويعيدها من جديد، لا مانع من ذلك، لكن لابد من إعادة الصلاة على كلا الفرضين. والوجه في ذلك لأن ما عد علم وتيقن بوجود النية اللي هي الجزء الركني للصلاة، فبالتالي ما نقدر نحكم بصحة صلاته. فلهذا نقول لابد له من إعادة الصلاة من جديد مع النية اللي يبدأها للصلاة. هاي الصورتين اللي ذكرهن المصنف وين يجريان؟ المصنف قال يجري هذا، يجري الحكم في غير المترتبتين الحاضرتين، يعني يجري في غير الصلاة المترتبتين. يعني شنو الصلاة المترتبتين؟ الصلاة المترتبتين مثل العصر مترتب على الظهر، وهذا الترتب ترتب في أصل التشريع. شنو يعني مترتب؟ يعني ما يصح تأتي بصلاة العصر إلا أن تأتي قبلها صلاة مرتبة اللي هي صلاة الظهر. هذا موجود الترتيب بأصل التشريع، أكو ترتيب بين الظهر والعصر، ما تقدر تصلي العصر إلا تكون قبل أنت مصلي الظهر، وعندنا ترتيب بين المغرب والعشاء، ما تقدر تصلي العشاء إلا بعد أن تكون أنت قد صليت المغرب. هذا يسموه الترتيب، بمعنى ترتب الثانية على الأولى، فلا تصح الثانية من دون الإتيان بالأولى قبلها، هذا معنى الترتب. هاي أولا. اثنين الحاضرتين، شنو يعني الحاضرتين؟ الحاضرتين بمعنى من كان الوقت حاضر لهما والوقت لم يخرج، مثل شخص الآن جاي يصلي صلاة الظهر والعصر ووقت دخل وجاي يصلي صلاة لوقت حاضر أداء، أو شخص يصلي المغرب والعشاء في وقتهما وجاي يصلي وقت أداء حاضر لهما، هاي يسموه الحاضرتين. هذا الحكم يجري في غير المترتبتين الحاضرتين، يعني يجري في غير الظهرين والعشائين المترتبتين الحاضرتين في وقتهما. من ما هي موارد غير المترتبتين الحاضرتين؟ أولا القضائيتين، القضائيتين يعتبر غير حاضرتين، فلهذا هذا الحكم يجري فيهم. يعني شنو يجري فيهم؟ يعني لو شخص جاي يصلي صلاة الظهر قضاء ما في الذمة، وبدأ صلاة الظهر ووصل للركوع وشك، قال آني وقع مني التكبير والقراءة بنية صلاة الظهر قضاء أو ما وقع، يجري بهذا الحكم. إن قل له إذا كانت نية عندك فعلية موجودة في الركوع تبني على صحة صلاتك وصحة الأجزاء السابقة، وإذا ما عندك نية فعلية موجودة حتى في الركوع لابد من إعادة الصلاة. هاي أولا القضائيتين. اثنين، يجري فيما لو كانت إحداهما أداء والأخرى قضاء، كذلك يجري، كما لو شخص مثلا مؤدي صلاة الظهر أداء بس الآن يريد يصلي صلاة العصر وياها قضاء، يجري نفس الحكم. ثلاثة، يجري في المترتبتين يجري في في الأدائيتين غير المترتبتين. يعني شنو؟ يعني مثلا الآن هو صلى صلاة، يعد صلاة الظهر، وصار عنده أيضا كسوف، كسوف الشمس، صار عليه صلاة شنو؟ صلاة الآيات. الآن هو واجب عليه يؤدي صلاة الظهر لوقتها، وواجب عليه يؤدي صلاة الآيات أيضا لوقتها، ذن يسموهن أدائيتين لكنهما غير مترتبتين، لأنه الآيات ما مترتبة على الظهر. وسيأتينا إن شاء الله عندما يكون عندك صلاة فريضة وصلاة آيات، أنت مخير تريد تصلي أول مرة الآيات، أو تريد تصلي بعدها الظهر ماكو مانع، أو تريد تقدم الظهر وبعدين تصلي الآيات ما لم يتضيق وقتهما، وإلا إذا تضيق وقتهما تقدم المضيق وقتها وتأخر الموسع وقتها. إذن هذا الحكم يجري في ثلاث موارد: يجري بالقضائيتين، يجري بالأدائية والقضائية، ويجري بالأدائيتين غير المترتبتين مثل الظهر والآيات. هاي ثلاث موارد يجري بها هذا الحكم، يسموها في غير المترتبتين الحاضرتين. هذا اتضح إن شاء الله. الآن وأما فيهما، يا هما فيهما يعني في المترتبتين الحاضرتين، من هما مثل الظهرين أو العشاءين، شنو حكمهن؟ المصنف قال: فلو لم يكن آتيا بالأولى أو شك في إتيانها بها وكان في وقت تجب عليه، جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية. يعني شخص دخل بصلاتين مترتبتين حاضرتين، مثل منه؟ مثل الظهرين. الظهرين مترتبتين لأن العصر مترتب على الظهر، وحاضرتين يندخلهما في وقتهما اللي حضر الآن ولم يخرج. والآن بدأ صلاة الظهر ووصل للركوع، ولا ما وصل للركوع شك، قال آني التكبير والقراءة جئت به بنية صلاة الظهر أو لم أأتي به بنية صلاة الظهر. إذا جبت بنية صلاة الظهر يعني صلاتي صحيحة، وإذا لم أأتي به بنية صلاة الظهر شنو حكمه؟ حكمه أنه صلاتي غير صحيحة. سابقا بغير المرتبتين الحاضرتين كنا شنو حكمهن؟ حكمهن كنا نفصل، مرة نقول عنده علم ونية فعلية بالركوع، ومرة ما عنده علم ونية بالفعلية بالركوع. أما هنا ما يأتي هذا التفصيل، إنما مباشرة يبني على أنه قد أتى، ما دام في حالة أنه كان لم يكن آتي بالأولى، يعني بعد ما مصلي صلاة الظهر وعند علم وجداني بأنه لم يأتي بصلاة الظهر، لأنه هو عند علم وجداني أنه هاي بيدي صلاة الظهر، هاي أولا، واثنيا ما عند علم وجداني بأنه صلاة الظهر، لكن شك في إتيان صلاة الظهر، يعني شك أنه أني صليت الظهر لو ما صليت، حينئذ ماذا يفعل؟ راح يستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر على اعتبار أنه في وقتها وهو دخل بالأولى، بس ما يعلم أنه هاي الظهر لو العصر، نقول يستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر تعبدا بالأصل العملي اللي هو الاستصحاب، ويبني على أنها صلاة الظهر التي في يده. وهذا لو كانت الصلاة الظهر موجودة في وقت وجوبها، يعني وقتها باقي، فلهذا يستطيع أن يستصحب ويبني على عدم الإتيان بها. لهذا المصنف قال: وكان في وقت تجب عليه، يعني هو الآن في وقت زوال، وقت زوال وهي صلاة الظهر واجبة عليه، بس ما عندي علم أنا صليت الظهر لو ما صليت. هذا الفرض الثاني، إن قلت تستصحب عدم إتيان صلاة الظهر لأنه الوقت مالها باقي، وهذا وقت تجب عليك فيه صلاة الظهر لأن وقت زوال، فلتستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر. ليش المصنف قيد وقت تجب عليه؟ لأن إذا كان الوقت خارج وهو شك إنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بها، راح يبني على إنه أتى بصلاة الظهر لقاعدة سوف تأتينا إن شاء الله تسمى بقاعدة الحيلولة. قاعدة الحيلولة إنه إذا حال الوقت بين الصلاة وحصل الشك بعد انتهاء الوقت تبني على صحة العمل وأنك قد أتيت به. لهذا المصنف قال: في وقت تجب عليه، يعني يكون هذا الشك حصل في وقت الزوال، حتى نقول لك صلاة الظهر واجبة عليك، حينئذ تستصعب عدم الإتيان بصلاة الظهر. إذا الشخص اللي شك في المترتبتين الحاضرتين إنه هل أتى بالأجزاء بنية صلاة الظهر أو لا، وفيه صورتان، أما إنه لم يأتي بصلاة الظهر ويعلم بالعلم الوجداني إنه ما مصلي الظهر، ويشك في أنه التكبيرة والقراءة أتيت بيها بنية صلاة الظهر أو لا، هاي أولا. واثنيا، إذا كان يشك في إتيان صلاة الظهر والوقت بعد متبقي لوجوب صلاة الظهر اللي هو وقت الزوال، فنقول له تستصحب عدم الإتيان بصلاة الظهر تعبدا بالأصل العملي اللي هو الاستصحاب، وتبني على إن ما في يدك هي الصلاة الأولى، يعني إنها صلاة الظهر، وإنك قد أتيت بالأجزاء بنية صلاة الظهر، يعني أنت مشكيت بالتكبير والقراءة، فتبني على إنها الأولى وإنك قد أتيت بنية صلاة الظهر. وما يجي هذا التفصيل مال هل عندك نية جزمية فعلا أو ما عندك نية جزمية فعلا، لأن هذا ما يأتي بالمترتبتين الحاضرتين، يأتي بالصور الثلاثة اللي ذكرناها سابقا. أما المترتبتين الحاضرتين بعد ما يأتي بها هذا الأمر، إنما مباشرة بعد شكه يبني على أن الذي بيده هي الأولى، وأنه قد نواها بنية صلاة الظهر مثلا، وأن التكبير والقراءة وقعت عن نية، ويتمها على أنها الأولى بنية صحيحة، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر. نفس الكلام إذا وقع في صلاة المغرب المترتبتين الحاضرتين، وبدأ بالصلاة وأثناء الركوع شك، قال التكبير والقراءة نويت بنية صلاة المغرب لو ما نويته، وهو الآن عند علم وجداني أن الصلاة التي بيده المغرب، أو لا شك قال ما أدري حتى هاي الصلاة اللي أنا جاي أصليها هل هي المغرب لو العشاء، وهو في وقت تجب به صلاة المغرب، إن قلت تستصحب عدم الإتيان بالمغرب وتبني على إنها المغرب، والركوع والتكبير والقراءة الذي شكيت في نيتهما تبني على أنه وقع عن نية صلاة المغرب، وتتم الأولى تجعل ما بيدك الأولى اللي هي المغرب وتتمها، وثم بعد ذلك تأتي بالثانية اللي هي صلاة العشاء. إذن صار عندنا فرق بين الصلوات غير المترتبة الحاضرتين والصلوات المترتبتين الحاضرتين. الغير المترتبتين الحاضرتين مثل منو؟ مثل القضائيتين المترتبتين الأدائيتين غير المترتبتين كالظهر والآيات، أو إحداهما أدائية والأخرى قضائية. هاي شنو حكمها؟ حكمها بصورتين، مرة عند علم بالنية الجزمية فعلا مثلا أثناء الركوع أنه أوقعه عن نية، ويشك بتكبيرة الإحرام والقراءة أتاها بنية أم لا، إنجل تمضي في صلاتك وتبني على أن الأجزاء وقعت عن نية صلاة الظهر مثلا والصلاة صحيحة. والصورة الثانية ما عند علم بنية الجزمية الفعلية اللي وقعت أثناء الركوع، يعني حتى لما نركع ما عند نية أنه أوقع الركوع عن نية صلاة الظهر، إنجل لابد من إعادة الصلاة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، المترتبتين الحضرتين شنو حكمهم؟ حكمهم إن مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حكمهم إنه إذا شكيت في الأجزاء وكان عندك علم بأنه هاي اللي بيدك صلاة ظهر أو لا، شاك بيها أنه ظهر أو ليست بظهر، استصحب أنها الظهر وتبني على أنك قد أتيت بالأجزاء المشكوك بها وهي التكبيرة والقراءة عن نية صلاة الظهر، واجعل ما بيدك إنها صلاة ظهر وقعت عن نية صلاة الظهر وأتمها، ثم بعد ذلك أأتي بالعصر. وما يجي هذا التفصيل مال النية الجزمية الفعلية أو عدم الجزمية الفعلية، لأن هذا ما يأتي بالمترتبتين الحاضرتين. وكذلك في المغرب والعشاء، إذا شكيت أنه آني التكبير والقراءة نويت بنية المغرب لو لا، مر عندي علم وجداني أنه هاي اللي بيدي هي صلاة مغرب أدري بيها، نقول لك أتمها على أنها مغرب وأن التكبير والقراءة وقع عني صلاة المغرب وأتمها وأتي بالعشاء. ومرة لا ما عندي علم حتى أنه هاي اللي بيده هي مغرب لو مو مغرب، نقول إذا كانت الصلاة في وقت وجوبها يعني أول المغرب تبني على أنها صلاة المغرب بالاستصحاب، يعني تستصحب عدم الإتيان. شخص شك أنا صليت المغرب لو ما صليت، نقول استصحب عدم الإتيان، لأن الأصل عدم إتيان صلاة المغرب تعبدا بالأصل عملي الاستصحاب، وتبني على أن التكبير والقراءة وقعت بنية صلاة المغرب، وأتم على ما بيدك على أنها الأولى بنية صلاة المغرب، ثم بعد ذلك أأتي بصلاة العشاء. نعم، هذه مسألة 260 في قسميها وتفصيلاتها. نعم، إلى الآن تم عندنا الكلام في النية. الآن رح نبدأ إن شاء الله بالجزء الثاني من أجزاء الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت بالإحرام لأنه عندما يبدأ بها المصلي يحرم عليه أن يأتي بالمنافي والمبطل للصلاة. يحرم عليه من بدأ بصلاته، يحرم عليه أن يأتي بما ينافيها ويبطلها، يعني ما يصير يستدبر، ما يصير يأكل ويشرب، ما يصير يتكلم كلام آدمي، هاي يسموها منافيات ومبطلات الصلاة. يحرم عليه أن يأتي بها قاصدا متعمدا، ما يجوز. لهذا يسموها تكبيرة الإحرام، يعني بمجرد ما يكبر تحرم عليه جميع منافيات الصلاة. شنو يعني تحرم؟ تحرم طبعا بالحرمة الوضع، بالحرمة التكليفية والوضعية، يعني إذا قطعها عالما متعمدا متقصدا يأثم، لأن ما يصير قطع الفريضة على الأحوط وجوبا من غير عذر ومن غير اضطرار، لا، نتكلم بالقاصد المتعمد. وكذلك وضعا صلاته شو تكون؟ باطلة، لا تصح. لهذا سموها بتكبيرة الإحرام، وتسمى أيضا بتكبيرة الافتتاح، من جهة أنه الشخص إذا كبر قد افتتح صلاته وبدأها، لأن الصلاة مين تبدأ؟ بأجزائها الواجبة الركنية والأجزاء الواجبة الوجوبية، تبدأ من تكبيرة الافتتاح. أول ما يكبر بعد افتتح صلاته وبدأ بها. قال المصنف: الثاني يعني من أجزاء الصلاة وواجباتها تكبيرة الإحرام، وهي أيضا من الأركان. يعني شنو أيضا؟ يعني إضافة إلى النية اللي قلنا هي من الأركان، تكبيرة الإحرام أيضا هي من الأركان. شنو معنى الركن؟ قلنا الركن هو بمعنى الأساس والقوام، فلو وقع أو أزيل انهدمت صورة الشيء. فلو شخص بدأ بصلاته من دون تكبيرة الإحرام، يعني هاي مو صورة صلاة، انهدمت صورة الصلاة، لأن ماكو الركن القوام الأساسي لها، بعد ما نسميها صلاة، لأن جزء الركن القوام لها غير موجود اللي هو التكبير. وهي أيضا من الأركان. شنو معنى الأركان؟ الأركان اتضح عندنا سابقا أن الجزء الركني هو ما تبطل الصلاة به زيادة أو نقصانا عمدا أو سهوا. لهذا قال المصنف: فتبطل الصلاة بنقصانها. يعني إذا شخص دخل الصلاة من دون تكبير، يعني صلاة ناقصة ما بها تكبير، نعم، انقل صلاتك شبيهة باطلة غير صحيحة. وسواء كان نقص التكبير وقع عمدا، يعني هو قاصد وعالم وملتفت ما كبر، هذا يسموه عمدا، انقل صلاتك باطلة. أو وقعت سهوا، يعني غير قاصد، غير ملتفت، غير منتبه، سوى الإقامة وقرأ الفاتحة، يعني نوى وقرأ الفاتحة وسهوا ما أتى بمن، ما أتى بالتكبير، نقول صلاتك أيضا شنو؟ باطلة. شنو الوجه في ذلك؟ قلنا لأن هذا ركن، والركن إذا وقع وقعت صورة الشيء، سواء كان عمدا أو سهوا، قاصدا عالما ملتفتا أو من غير قصد ومن غير علم وغير التفات. هاي من حيث النقصان. أما من حيث الزيادة، يعني لو شخص كبر تكبيرة ثم رجع كبر مرة ثانية فجعل التكبيرة مرتين، لكن التكبيرة الثانية أوقعها سهوا، يعني من باب السهو، فزاد التكبيرة الثانية وجعلها زوجا، يعني تكبيرتين، لكن أوقعها سهوا، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ ورد عندنا بالدليل إنه زيادة تكبيرة الإحرام سهوا لا توجب بطلان الصلاة، لا توجب بطلان الصلاة، مع العلم الركن يبطل زيادة ونقصانا عمدا وسهوا. لكن هذا حصل عندنا وين؟ بالنية. لكن بتكبيرة الإحرام دل الدليل على أن النقصان العمدي والسهوي مبطل لها، أما الزيادة السهوية فهذه لا توجب البطلان، مثل الشخص اللي يدخل الصلاة ويكبر ثم بعد ذلك يرجع يكبر مرة ثانية ويجعل التكبيرة مرتين ويأتي بها زوجا، نعم، ومن باب السهو نقول هذه لا توجب البطلان لأن دل الدليل عليها. ولو دخل الشخص وجاء بالتكبير زوجا، يعني كبر مرتين، إذا يريد يصحح الصلاة يقدر يكبر ثالثة، يعني يجيب تكبيرة ثالثة فيجعلها مفرد، لأن أكو قول عند فقهائنا إن الصلاة تصح بالتكبير وترا وتبطل شفعا، يعني تصح الصلاة بالعدد المفرد، دل الدليل على ذلك، وتبطل الصلاة بالعدد الزوجي، فإذا كبر اثنين زوجين بطل الصلاة في غير حالة السهو، وإذا راد يصحح يقدر يكبر التكبيرة الثالثة فصير فردا وترا، فنقول ثلاث تكبيرات ابدأ بصلاتك. كذلك لو كبر أربعة مثلا حتى في مورد السهو وراد يصحح صلاته، انقل تقدر تكبر خامسة وتجعل خمس تكبيرات فتصبح التكبيرة فردا وترا وتكمل الصلاة. هذا معنى قول الفقهاء انه تكبيرة الأحرام تصح فردا وترا وتبطل شفعا زوجا، هذا معنى قولهم. اللي يكبر مرتين يقدر يصححها بالثالثة، اللي يكبر أربعة يقدر يصححها بالخامسة، اللي كبر ستة يقدر يصححها بالسابعة. ما عندنا أكثر من سبع تكبيرات، لأن الدليل دل على أنه أقصى شيء هو سبع تكبيرات، ما عندنا ثمانية وتسعة، ما دل الدليل على ذلك. هذا يسمونه شنو؟ تصح الصلاة فردا وترا وتبطل شفعا زوجا من حيث تكبيرة الإحرام. هذا الحكم اللي ذكر المصنف من حيث الزيادة، من حيث النقيصة والزيادة العمد والسهو، ذكر من حيث الزيادة والنقيصة العمدية والسهوية. الآن نريد نسأل سؤال، ما حكم الشخص الجاهل اللي ينقص التكبيرة جهلا أو اللي يزيدها جهلا من باب الجهل؟ الجواب، إذا نقص المصلي الصلاة بالتكبيرة جاهلا بوجوب التكبير تبطل صلاته، سواء كان جهله جهل قصوري يعني معذور شرعا أو جهله جهل تقصيري غير معذور شرعا، لأن يعني ما متعلم الصلاة الصحيحة وهو قادر على التعلم من باب التسامح والتهاون والإهمال. في كلا الموردين تبطل الصلاة بالنقيصة والزيادة للجهل، سواء كان جاهل قاصر أو مقصر تبطل الصلاة. شنو الوجه في ذلك؟ لأن هذا إخلال بالركن، والإخلال بالركن يوجب بطلان الصلاة، يوجب بطلان الصلاة. فبالتالي الشخص اللي كان مثلا يصلي بفترات زمنية بعيدة من دون تكبيرة، شو نقول له؟ نقول له كون تقضي كل صلاتك اللي صليتها سابقا. يقول أنا جاهل ما أدري هل أنا معذور؟ نقول له لا ما معذور، لأن صلاتك نقصت ركن وبالتالي ما كانت موجودة عندك قوام وأساس صورة صلاة، فلهذا يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات. هاي في صورة الجهل، سواء كان جاهل قاصر أو مقصر. نعم. أما مسألة 261 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.